بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف الأمر الثالث في متعلق اليمين، بمعنى سوف نتكلم عن الموارد التي يتعلق فيها اليمين وفيما ينعقد فيها وما لا ينعقد، وفيها مطالب. المطلب الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي نافية كان أو مثبته، ولا تجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمد الكذب. بمعنى لا تنعقد اليمين ولا يترتب عليها الأثر لو كان الحلف على أمر قد وقع في الماضي، مثل الشخص اللي يحلف ويقول والله ما فعلت، يقصد في الزمان الماضي، سواء كانت هذه الحلف نافية أو مثبتة. نافية مثل قوله ما فعلت، مثلا يقول والله ما سرقت، والله ما كذبت سابقا بالزمان الماضي، والنفي، نفي السرقة، نفي الكذب، هذا يسموه يمين على الماضي النافية. أو كانت مثبتة كقوله مثلا والله فعلت، يعني كأن يقول والله صليت، والله دفعت الزكاة، هذه مثبتة. ولا تجب فيها الحنث عند المخالفة لو كانت هي مخالفة للواقع، يعني لو هو حلف وقال مثلا والله ما سرقت وكان هو في الواقع فعلا سرق، هذا حلف على غير الواقع، هذا يسموه الحنث. الحنث يعني حلفه مخالف للواقع. أو يقول والله صليت لليمين المثبتة وهو لم يصلي، الحلف على غير الواقع يسمى حنث. لو كان مخالف للواقع هل يجب عليه دفع الكفارة أم لا؟ المصنف قال نعم، لا تجب بالحنث فيه الكفارة، يعني لا كفارة عليه وإن ارتكب محرم. نعم لا، ليس عليه سوى الاستغفار، عليه أن يستغفر الله لارتكاب الكذب، ولكن لا تجب عليه الكفارة بالحنث. نعم طبعا هذا بخلاف بعض أهل العامة، مثل عليكم السلام، مثل الشافعي قال بوجوب الكفارة عليه، وتمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء باليمين، منها قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان، وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. أما على رأينا نحن الإمامية، لو كانت اليمين على شيء بالماضي وكان مخالف للواقع وقع به حنث لا يجب فيه دفع الكفارة، ولو تعمد الكذب، يعني ولو كان متعمدا في كذبه عندما قال والله ما فعلت أو والله فعلت، نعم عليه الإثم العظيم، لأن هذه تسمى باليمين الغموز. الشخص اللي كان يحلف الرجل مثلا على مال امرئ مسلم يقول والله هذا مالي، في حين هو ليس ماله، مال زيد، هذا يسموها يمين غموز، الحلف على الأمر الكاذب. اللي يستلزم غصب حقوق الآخرين أو أخذ أموالهم أو التسلط على ممتلكاتهم، هذا يسموه يمين غموز. أو مثلا أو يقول والله هذه أرضي وهي ليست أرضه إنما هي أرض خالد، هذا يسمى يمين غموز. وقيل إنه سمي باليمين الغموز لأن هذه اليمين والقسم والحلف تغمز صاحبها في الإثم، أو إنها تغمز صاحبها في النار. لأن نعم يبقى السؤال، هذه اليمين الكاذبة الغموز لماذا ليس فيها كفارة؟ يعني ما هي الحكمة في ذلك؟ قيل لأن الكفارة هي نوع من أنواع تخفيف الذنب، فالشخص من يدفع كفارة على ذنب ارتكبه هذا تخفيف لعقوبة عليه وتخفيف للذنب. أما هذا النوع من اليمين لأنه مشدد ومنهي عنه من قبل الشارع لم يجعل عليه كفارة، لأنه إثم عظيم، فلهذا اسمه باليمين الغموز، لأنه إثم عظيم مرتكبه لم تجعل له الكفارة حتى لا يتخفف عنه العذاب. فلهذا قيل إن الحكمة في عدم وجود الكفارة في اليمين الغموز لأنه إثم عظيم، والكفارة نوع من نوع تخفيف الذنب ولا تخفيف في هذا الإثم العظيم. نعم. وإنما تنعقد على المستقبل بشرط أن يكون واجبا أو مندوبا أو ترك قبيح أو ترك مكروه أو على مباح يتساوى فعله وتركه. نعم الآن تبين لنا أن اليمين ما تنعقد على شيء حصل في الزمان الماضي، نعم تنعقد اليمين على الفعل المستقبلي، يعني فعل أنت تريد تفعله بالمستقبل، بشرط أن يكون هذا الفعل راجح. يعني شنو راجح؟ يعني مرغوب شرعا، فيه أفضلية ومحبوبية لله عز وجل. نعم إذا كان راجح مثل منه؟ مثل الأمر الواجب، مثل الشخص اللي يحلف يقول والله لأصلين الفروض اليومية بأوقاتها، هذا الحلف على إتيان الواجب. والله لألتزمن بصيام شهر رمضان، هذا حلف على أمر واجب. أو يقول والله لأدفعن الزكاة عند بلوغ النصاب، وهكذا، هذا حلف على أمر واجب. أو يكون الحلف على أمر مستقبلي هو مندوب، مثلا يقول والله لأصلين غدا ركعتين لوجه الله، مستحب مندوب. أو أصوم غدا صوما مستحبا اللي يسموه صوم النافلة. أو لأتصدقن للفقير، لأحجن حجا مندوبا مثلا، لأعتمرن، لأوسعن على عيالي، هاي كلها أمور مستحبة مندوبة. وكذلك ينعقد اليمين على الفعل المستقبلي اللي هو من نوع ترك القبيح. القبيح المراد به هنا الحرام، يعني شخص يحلف يقول والله لا أكذب، والله لا أزني، فهذا يسمى حلف على أمر مستقبلي لترك الحرام، مثل الكذب، الزنا، الغيبة، النميمة، القتل وغير ذلك. أو يحلف على ترك مكروه، مثلا شخص يحلف يقول والله لا أكل مع الجنابة، لأن الأكل مع الجنابة مكروه، فيحلف حتى يترك هذه العادة. أو يقول والله لا رددت قضاء حاجة مؤمن إذا كنت قادرا على ماذا؟ مساعدته، لأن رد قضاء حاجة المؤمن مع القدرة عليها مكروه، لابد المؤمن اللي يطلب منك مساعدة وانت قادر على مساعدة ساعده. نعم، وأما رده فهذا مكروه، فليحلف على ترك المكروه كذلك ينعقد. نعم، ومثلا أو يحلف يقول والله ما أتعامل مع السفلة. نعم، أو بعد عندنا أو على ترك مباح، مثلا يتساوى فعله وتركه، أما يريد يترك المباح أو يريد يفعل المباح. اللي طبعا شنو تعريف المباح؟ هو الأمر الذي يتساوى فعله وتركه، مثل شرب الماء، السفر، الذهاب إلى السوق، هذه أمور مباحات. شرب الماء مثلا، السفر، هاي كلها أمور مباحة. يحلف يقول والله مثلا لأسافرن غدا، هذا أمر مباح، هذا إذا كان راجح يتعلق به، يعني إذا كان في أمر راجح لأمر دين أو دنيا يكون مرغوب قبل الشارع يتعلق به اليمين. نعم، ثم قال أو يكون البر أرجح. طبعا في بعض نسخ الشرائع أن يكون الترك أرجح، وفي بعض النسخ أن يكون البر أرجح. يعني شنو معنى؟ إذا أنت حلفت على أمر فيه بر وصلاح وكان إلك أرجح ولو بحسب الدنيا، الأرجح يعني هو إلك الأفضل، الأحسن، اللي فيه مصلحة إلك أو منفعة، هذا يسموه الأرجح. تارة الأرجحية تكون بحسب الدنيا، وتارة أخرى تكون بحسب الدين. فإذا كان هذا البر أو الترك اللي أنت حلفت عليه هو أرجح بحسب الدنيا أو الدين، ينعقد اليمين، لأن راح يصير راجح. نعم، ولو خالف أثيمه ولزمته الكفارة. نعم، إذا شخص عقد يمينه لأنه راجح وخالف اليمين وما وفى به، هذا راح يكون حانث مع انعقاد اليمين وعليه الإثم، لأن وجوب الوفاء باليمين هذا واجب شرعا، ومخالفته فيها الإثم والعقوبة والعصيان، ولزمته دفع الكفارة، لزم عليه أن يدفع دفع الكفارة، يسموها كفارة ماذا؟ حنث اليمين. نعم، هذا إحنا من استفادنا أنه لا تنعقد اليمين على القسم الماضي، وإنما ينعقد على المستقبل، بشرط أن يكون راجح مثل الواجب والمندوب أو ترك الحرام والمكروه. هذا استفادوه الفقهاء من الروايات. نقرأ لكم رواية تدل على ذلك، هي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: كل يمين حلف عليها ألا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني، والله لا أشرب، والله لا أخون، وأشباهه وأشباه هذه وأشباه هذا، ثم فعله فعليه الكفارة. المستفاد من الرواية كل يمين يحلف عليه الشخص وكان خلاف منفعته في الدين أو الدنيا أو الآخرة، هذا شو نسميه؟ اليمين المرجوح. اليمين المرجوح ما يتعلق باليمين، ولهذا الإمام يقول لا كفارة فيه، يعني لو شخص خالفه ما يلزم عليه ماذا؟ دفع الكفارة، لأن هذا يمين مرجوح. اليمين تتعلق بالأمور الراجحة اللي بها أفضلية مرغوبية، فيها مصلحة في أمر الدين والدنيا والآخرة. إنما الكفارة في متى تترتب على الإنسان؟ إذا حلف والله لا أزني، يعني حلف على ترك الحرام، والله لا أشرب، هذا حلف على ترك المباح، أو والله لا أخون، وهكذا وأشباه ذلك. هذا الإمام يقول اللي بي راجحية بأمر الدين أو الدنيا هو هذا اللي ينعقد به اليمين، ومخالفته تلزم دفع كفارة. ولو حلف على ترك ذلك لم تنعقد ولم تلزمه الكفارة، مثلا أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج. بمعنى لو حلف الشخص على ترك ذلك الأمر الراجح اللي يكون فعله راجح ولو بحسب الدنيا، يعني ولو بحسب الدين والدنيا والآخرة، احنا قلنا اليمين بمن يتعلق؟ بالأمر الراجح. فإذا هذا الشخص حلف على ترك هذا الأمر الراجح ولو لأجل أمر الدنيا، مثلا كحفظ صحته، أو إنه يترك أمر بحسب الدنيا لأن يعرض بدنه للآلام مثلا، أو المضرة المستقبلية، فإذا حلف على ترك الواجب أو على ترك المندوب أو على ترك القبيح، ترك القبيح يعني ماذا؟ فعل القبيح، لأن ترك الترك هذا يسمونه نفي النفي، ونفي النفي إثبات. فإذا حلف على ترك القبيح يعني الحرام، يعني ونفي النفي إثبات يعني على فعله، أو على ترك ما هو مباح أو بر وفيه مصلحة بحسب الدنيا ولو لأجل حفظ مثلا صحته، أو مثلا فعل ما كان تركه أرجح بحسب الدنيا، هذا كله لا ينعقد اليمين فيه. لماذا؟ لأن هذا أمر مرجوح، وإحنا قلنا اليمين تنعقد بالأمر الراجح، ولهذا لو خالفه لا تلزم عليه الكفارة. يعطينا المصنف بعض الأمثلة لذلك، مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج عليها، يعني لا يتزوج بامرأة أخرى، وإحنا نعرف أن الزواج هو في نفسه مستحب وراجح عند الشارع، مع كون النكاح راجح ولو في الجملة، نعم مثلا، فهذا جاي يحلف على ترك الأمر المستحب المندوب الراجح، فلذلك لا ينعقد يمينه. أو لا يتسرى، لا يتسرى يعني لا يطأ الإماء بالملك معها، يعني شخص يحلف لزوجته أنه أنا ما أتمتع بالإماء، نعم، أو أطأ الإماء بالملك. أو هذا طبعا لو قلنا أن التسري هو راجح لأنه هو نوع شبيه بالنكاح، هو كعقد النكاح، لو قلنا أن التسري أو فعله راجح له دينا أو دنيا، فإذا كان راجح وهو حلف على أنه لا يفعله، هذا حلف على ترك الأمر المندوب الراجح، فلهذا لا يتعلق به يمين. أو تحلف هي كذلك، يعني هي تحلف المرأة مثل المرأة الغير متزوجة تحلف أنها لا تتزوج، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الزواج ماذا به؟ مندوب، فتحلف على ترك المندوب الراجح، فلهذا لا ينعقد يمينها. أو هي تحلف لزوجها أن لا تتزوج بعد وفاته أو مماته، أو أنها لا تتزوج لو طلقها، مع أن الزواج أرجح لها ولو بحسب أمر الدين أو الدنيا، فهذا أيضا حلف على ترك الأمر الراجح. أو تحلف إنها لا تخرج معه، يعني المرأة تحلف لزوجها إنها لا تخرج من بلدها سواء كان في السفر معه أو إليه في بلدة وهو كان في بلدة أخرى، تحلف أن لا تخرج معه من بلدها أو إليه إن كان هو موجود في بلدة أخرى. ثم احتاجت إلى الخروج، مثل المرأة اللي تحلف إنها لا تخرج إلى زوجها أبدا إذا كان هو موجود في بلدة غير البلدة التي هي موجودة فيها، لكن صادف إنه هاي المرأة انقطعت نفقتها، ماكو شخص ينفق عليها واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على النفقة فتحتاج تسافر لزوجها. هذا طبعا المثال المصنف أخذ من رواية، وهي رواية عبد الرحمن ابن الحجاج: سألت أبا الحسن عليه السلام، اترك بعض النقاط لأن الرواية طويلة، احنا ناخذ بس موضع الشاهد: ولو علمت إن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فتخرج إلى زوجها وليس عليها شيء في يمينها فإن هذا أبر. يعني السائل ايش يسأل؟ سائل يسأل الإمام يقول له إنه امرأة حلفت لزوجها أن لا تسافر للبلد الذي هو موجود فيه، وزوجها كان يرسل لها النفقة، لكن مرت بعض الأيام الزوج لم يرسل فيها نفقة وانقطعت أخباره وهي احتاجت للنفقة، هل تستطيع أن تخرج وتذهب للأرض اللي هو موجود فيها؟ الإمام يقول: لو علمت إن ذلك لم ينبغي لها لم تحلف، يعني لو كانت تعلم إن هذا الحلف على خلاف مصلحتها كما حلفت لم تحلف فلتخرج لزوجها وليس عليها شيء في يمينها لأن هذا أبر لها. فهذا شيء يدل على أنه لو شخص حلف على أمر خالف مصلحته ولو بحسب الدنيا يقدر يتركه وما يوفي به. وهذا طبعا أيضا مستفاد من روايات أخرى مثل الحديث النبوي اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها، إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها، يعني إذا شفت أنه هذا الفعل هو خير إلي وأبر بس أنت حالف على تركه أو عدم فعله اترك يمينك، لأن اليمين راح ماذا؟ تنحل. وأيضا رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام: إن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأتي الذي هو خير ولا كفارة عليه. إذا شخص حلف على شيء واللي حلف عليه إتيانه خير من تركه، هو حلف على تركه بس إذا فعله بفعله هو خير له، الحديث يقول فليأتي به ما دام هو خير له ولا كفارة عليه. فهذه الروايات تدل على أنه لو شخص حلف على ترك أمر راجح أو أمر فيه خير وبر له يستطيع لا تنعقد يمينه ويستطيع تركه ولا يوفي به، نعم، والحلف به غير منعقد ومخالفته لا تلزم الكفارة في ذلك، نعم، ولا تنعقد على فعل الغير. نعم تفضلوا. نعم ها الحديث نعم أي كل فعل راجح، كل فعل مثلا أنت حلفت على ترك أمر لكن بمرور الزمن فعل هذا الأمر بخير إليك مصلحة أرجح إليك دنيوي أو آخروي ينحل يمينك. لماذا؟ لأنه إحنا نشترط في صحة اليمين وانعقاده يكون أمر راجح لله عز وجل وراجح إليك أيضا بحسب الدين والدنيا والآخرة. أما إذا كان مرجوح حصل صار مرجوح خلاف مصلحتك خلاف الخير إليك خلاف البر إليك، الأحاديث تقول تركه وفعله إذا أنت كنت حالف على تركه لأن هذا هو الأبر والأرجح والأفضل إليك، لأن اليمين راح ينحل لا يصبح له انعقاد. لأن إحنا نشترط باليمين استمرار انعقاده شو يكون بما به أبر وأصلح إلك. نعم. أما أمر راجح لله أو راجح إلك بحسب الدين أو الدنيا أو الآخرة لا ينعقد من أول الأمر. أي نعم. ولا تنعقد على فعل الغير كما لو قال والله لتفعلن، فإنها لا تنعقد في حق المقسم عليه والمقسم. بمعنى لا تنعقد اليمين ولا تقع ولا يترتب عليها الآثار لو شخص حلف على فعل الغير. مثلا شخص يدخل عليك في الدار تقسم عليه، تقول له أقسم عليك أن تجلس وتأكل الطعام معي، أو شخص ركب معك مثلا في السيارة وانت حلفت قلت له والله لا تدفع الأجرة أنا أدفعها عنك، هذا يسموه يمين المناشدة، يعني تطلب وتناشد من الغير وتقسم عليه والله، أو تقول له والله لتفعلن كذا، أو والله لتأتين معي إلى السوق، هذا يسموه يمين المناشدة، يعني تنشد وتطلب أمرا من آخر وتقسم عليه وتقول لهذا الغير أسألك بالله لتفعلن كذا، أناشدك بالله لتأكل معي، والله لتفعلن كذا، أقسم عليك بالله أن تذهب معي إلى السوق أو تأكل الطعام معي، هاي سمو يمين المناشدة. هذا يمين المناشدة لا ينعقد في حق المقسم عليه اللي هو الغير، وكذلك لا ينعقد في حق القائل اللي هو المقسم اللي حلف. شنو يعني لا ينعقد؟ يعني لو خالفه لا يترتب عليه الإثم ولا كفارة لا على المقسم اللي حلف، حتى ولو لم يستجب له منه المقسم عليه، يعني هو قال له والله لتأكلن معي، هو ما أكل معك خرج، قلت له أناشدك بالله أن تأتي معي إلى السوق وما ذهب معك للسوق، نعم لو لم يستجب له المقسم عليه لا إثم ولا كفارة على المقسم. ما هو الوجه في ذلك؟ أما عدم انعقاد اليمين في حق الغير فلأن هذا الغير لم يوجد منه لفظ ولا قصد للقسم، هذا الغير هو مو هو اللي حلف، اللي حلف منه الغير اللي حلف المقسم، أما هذا الغير اللي نسميه المقسم عليه، المقسم عليه هو ما حالف ولم يأتي بأي لفظ ولا أي قصد لليمين، فلهذا ما عليه شيء. وأما أن هذه اليمين لا تنعقد في حق المقسم، يعني القائل لليمين اللي قال والله لتفعلن كذا أو أناشدك بالله لتفعلن كذا، لأن هذا اللفظ أقسم عليك أناشدك هي ليست من ألفاظ اليمين الصريحة في الإنشاء، لأن إحنا معروف عندنا اللي يريد يعقد يمين يقول والله، مو يقول أقسم عليك بالله أو أناشدك بالله أو أسألك بالله، هذه الألفاظ ليست صريحة في القسم، لأنها لا تعقد اليمين للقائل إنما تعقد اليمين للغير، فإذا هو جاي يعقد يمين لغيره لا لنفسه، فلذلك لا يجب عليه بالمخالفة إثم ولا كفارة عند الحنث. ولو شكينا أنه مثل هكذا ألفاظ أسألك بالله أقسم عليك بالله أناشدك بالله والله لتفعلن كذا، هذه ينعقد بها اليمين أو لا ينعقد؟ لو شكينا فالأصل ما هو؟ براءة ذمة القائل بعد عدم وجود دليل يدل على انعقاد اليمين بها، هذا ثانيا. وثالثا عندنا بعض الروايات نقدر نستفيد منها أنه هذا يمين المناشدة ما ينعقد، اللي هي رواية حفص عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سأل عن الرجل يقسم على أخيه، قال ليس عليه شيء إنما أراد إكرامه. السائل يسأل الإمام عليه السلام إنه رجل يقسم على أخيه، شلون يقسم على أخيه؟ يقول أقسم عليك بالله لتأكل معي، أقسم عليك بالله لتذهب معي إلى السوق أو نذهب معا إلى المسجد، هذا يقسم عليه وأخوه ما يستجيب له، لم يستجب له المقسم عليه، الإمام يقول ليس عليه شيء إنما هو أراد إكرامه، يعني لما قال له أقسم عليك لتأكل معي من باب الإكرام إليه، فلهذا ليس عليه شيء. نعم. ولا تنعقدوا على مستحيل كقوله والله لأصعدن السماء بل تقع لاغية. كذلك لا تنعقد اليمين ولا يترتب عليها أثار لو كان اليمين والحلف على أمر مستحيل، سواء كان مستحيل عقلا أو عادة أو شرعا. يعني لا فرق في عدم انعقاد اليمين على الشيء الغير المقدور. مرة هذا المستحيل يكون مستحيل عادة، مثل شخص يقول والله لأصعدن السماء، طبعا المراد بصعود السماء هنا بدون واسطة، مو صعود السماء بالطائرة، لا بدون واسطة، لأنه معروف عندنا عادة الإنسان ما يطير، هذا مستحيل عادة. أو تارة يكون المستحيل عقلا، مثلا شخص يحلف على الجمع بين النقيضين، أذهب والله أذهب ولا أذهب، يقول هكذا أذهب ولا أذهب، هذا شنو؟ جمع بين النقيضين، هذا مستحيل عقلا. وتارة يكون الحلف على أمر مستحيل شرعا، مثلا شخص يقول والله لأتركن الصلاة، هذا ترك الصلاة حال كونه مكلف بها مستحيل شرعا، يعني ما يجوز، الاستحالة يعني المنع، غير ممكن أنك تترك الصلاة لأن أنت مكلف بها. فإذا الاستحالة تنافي نية الحلف على هذا الشيء، فلهذا لا تقع. وإذا شخص حلف على أمر مستحيل عقلا أو عادة أو شرعا لا يمكن إيقاعه، فهذا اليمين يقع لاغيا، يعني لغو لا يؤخذ به، فلو خالفه لا يترتب عليه الأثر من جهة الحنف أو المخالفة، وإنما تقع على ما يمكن وقوعه. اليمين بمن تنعقد وعلي من تقع؟ على الأمر الممكن، سواء كان برا أو طاعة أو ترك حراما أو مكروها، هو هذا المستفاد من النصوص والروايات. نعم. ولو تجدد العجز انحلت اليمين، كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز. يعني مرة شخص يحلف على أمر، يحلف شخص على أمر هو عاجز عنه من أول الأمر، مثل شخص يحلف يقول والله لأنفقن 2000 دينار وهو ما عنده ولا دينار واحد، هذا طبعا من أول الأمر، هذا أمر شنو؟ غير مقدور عليه، من ابتداء اليمين ما ينعقد. ومرة شخص يحلف على أمر ممكن، مثل يحلف على أمر ممكن لكن راح يتجدد العجز عده ويستمر إلى انقضاء وقت المحلوف عليه، أو لا إنه الأمر العجز يستمر أبدا ولا يقيد بوقت، سوف تنحل اليمين. مثل شخص كان عنده قدرة بدنية واستطاعة مالية وقال والله لأحجن هذه السنة، متوفر عنده الاستطاعة المالية والبدنية، فجأة تمرض بعد ما يقدر على الحركة، ما يستطيع يذهب للحج في هذه السنة، أو خسر أمواله بالتجارة وفقد الاستطاعة المالية، هذا يسموه عجز، اتجدد عليه العجز. هذه وهو حالف أنه يريد يحج وين؟ هذه السنة، هذا يسموه الحج، اللي يسموه اليمين المؤقت المعين، ودخل وقت الحج وهو غير قادر، واستمر العجز إلى انقضاء وقت المحلوف عليه اللي هو وقت الحج، ودخل ذي الحجة وانتهى وهو غير قادر، احنا راح تنحل اليمين لأنه قد عجز ماذا؟ عن أن يأتي به، لأن احنا من شروط صحة اليمين القدرة، فالشخص الغير قادر على إتيان اليمين أو تنفيذه هذا ماذا؟ تنحل يمينه، ولا يجب عليه أن يحج في السنة القادمة لأن يمينه قد سقط. هذا بخصوص اليمين المعين المحدد بهذه السنة. أما لو شخص حلف يمين غير مؤقت، يعني قال لله، قال والله لأحجن في سنة من السنين، في هذه السنة عجز بس ما يسقط اليمين عنه، إنما إذا جددت عنده القدرة والاستطاعة المالية والبدنية في السنين القادمة يجب عليه أن يوفي بمن؟ بيمينه. فإذا جددت القدرة بعد العجز في غير المؤقت بالوقت أو قبل خروج وقته وجب عليه، أو مثل الشخص اللي يحصل عنده عجز في للحج في هذه السنة، لكن حصل عنده العجز بيا شهر، مثلا بالشهور البعيدة عن شهر الحج، مثلا بالشهور البعيدة، لكن من دخل شهر ذي القعدة هو عجز، من دخل شهر ذي الحجة رجعت له القدرة. إذا رجعت له القدرة قبل خروج وقت الحج وكان بإمكان الذهاب يجب عليه الذهاب. نعم، وهكذا لو تجددت القدرة بعد العجز في اليمين الغير مؤقت بالوقت يجب عليه أن يأتي به. إذن هذا قول المصنف إن حلت اليمين، هذا بخصوص منه اليمين المؤقت. لهذا تلاحظون المصنف من جاء بالمثال إش قال في هذه السنة، يعني شي يريد يشير مؤقت معين، فلهذا راح تنحل اليمين وتسقط لأن هو عجز عن الحج في هذه السنة، ولا يجب عليه أن يحج في السنين القابلة لأن الحلف مخصوص ومعين بهذه السنة. وإحنا نبهنا إذا كان حج، إذا كان يمين غير مؤقت يبقى الوجوب إلى أن ماذا تتجدد القدرة عنده. نعم. المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب. الآن راح نذكر بعض المسائل اللي يقع فيها اليمين والحلف والقسم على بعض الأكل والشرب. الأولى، إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها لزمه الوفاء. يعني لو شخص عنده عنزة وحلف قال والله لا أشرب من لبنها أو قال والله لا أأكل من لحمها، نعم، وفرضنا أنه هذا يمين برجحان ولو من حيث أمر الدنيا، أو قلنا أنه متساوي فيه الرجحان وعدم الرجحان أو كونه مباح وانعقد اليمين عليه من قبيل الحلف على المباح، نعم، حينئذ يلزم عليه الوفاء. يعني لا يجوز له أن يشرب من لبنها أو يأكل من لحمها، وإلا لو شرب من لبنها أو أكل من لحمها سوف يحنث ويلزم عليه كفارة، وبالمخالفة الكفارة. طبعا قلنا هذا إذا كان يمين، أما راجح مع فرض الرجحان ولو بحسب الدنيا أو متساوي أو مباح، وقلنا اليمين يتعلق بالمباح إلا مع الحاجة إلى ذلك. يعني إلا إذا كان هو محتاج إلى شرب لبنها أو أكل لحمها. إذا كان هو محتاج إلى شرب لبنها وأكل لحمها من أول الأمر فهذا بعد ما راح يصبح يمين راجح، راح يصبح يمين شنو؟ مرجوح، فلا ينعقد اليمين من أول الأمر لكونه مرجوحا. وإذا كان راجحا لكن في أثناء الوقت واليمين أصبح مرجوحا لأن هو الآن أصبح بحالة فقر شديد وما عنده شيء يشربه إلا لبن هذه العنزة، راح تنحل يمينه. لماذا؟ لأن راح يصبح مرجوح في الأثناء فتنحل. أو كان ما عنده أي مورد مالي لأكل اللحم إلا هذه العنزة يريد أن يذبحها ويأكل لحمها، إذا احتاجها في الأثناء أيضا تنحل. أو مثلا مثال آخر يذكروا الفقهاء، لو مثلا هو كان بصحة جيدة وأثناء اليمين أصبح مريض والطبيب وصف له شرب لبن العنزة، فإذا هو محتاج أن يشرب لبنها لأجل العلاج والتداوي، فحينئذ إذا كان مرض بمرض وينفع هذا اللبن الخاص يستطيع ماذا؟ أن ينحل يمينه ويشرب من هذه اللبن. وأولى منه لو كان الأكل راجح ماذا؟ دينيا أو أخرويا. مثال ذلك، لو هو عنده عنزة وراد يذبحها من باب الهدي في الحج، يستحب للحاج أن يأكل من هديه، فهنا أصبح الراجح شنو؟ دينيا أو أخرويا، هذا أولى، يستطيع أن يأكل منها، يذبحها ويأكل منها. أو أراد أن يذبح هذه العنزة من باب الأضحية ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية، فحينئذ هذا أيضا يصبح راجح ماذا؟ دينيا، فيستطيع يأكل من لحمها. نعم، ولا يتعداها التحريم. يعني إذا انعقد اليمين ولا يتعداها التحريم، يعني شنو يتعداها التحريم؟ وقيل يسر التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف. يعني لو انعقد يمينه وكان أمر راجح أنه لا يشرب من لبن العنزة ولا يأكل من لحمها، هل هذا التحريم يتعدى إلى أولاد العنزة؟ لو كانت العنزة عندها أولاد، يعني معناه أنه ما يشرب حتى من لبن أولادها ولا يأكل لحم أولادها، أو أنه التحريم مختص بمن؟ بخصوص هذه العنزة، ولا يتعدى ولا يتجاوز إلى أولادها. المصنف قال مع الانعقاد لا يتعدى التحريم إلى أولادها. ما هو الوجه في ذلك؟ عندنا الوجه في ذلك لعدة أمور. أولا، هو من عقد يمين ماذا قال؟ لا أشرب لبن هذه العنزة. يعني اللفظ بمن مختص بالعنزة، فلا يشمله إلى غيره. يعني اللفظ اللي تلفظ به عندما قال والله لا أشرب لبنها ولا أكل لحمها مختص بها ولا يتعدى إلى غيرها. بأي دلالة من دلالات اللفظ؟ يعني لا بالدلالة المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية. لا يتناول لفظه أولاد أولادها، إنما لفظه مختص بالأم ولا يتعدى ولا يتناول أولادها. بأي دلالة من الدلالات؟ فإذا لا يتعدى التحريم إلى أولادها لأنه غير مشمول باللفظ عرفا إلى غيرها مما ولدته. هذا أولا. اثنين، لو شكينا أن التحريم يتعدى إلى أولادها أم لا، فالأصل ماذا؟ البراءة. فالأصل براءة الذمة وعدم تعلق اليمين بغيرها. هاي ثانيا. نعم، ولكن قيل إنه يسر التحريم إلى أولادها. هذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وأتباعه مثل الفقيه ابن براج في كتابه المهذب، والفقيه الراوندي في كتاب فقه القرآن، وابن جنيد فيما حكي عنه. هؤلاء الفقهاء قالوا يتعدى التحريم لمن؟ إلى أولادها. شنو حجتهم ودليلهم في ذلك؟ اتمسكوا بالرواية. هاي الرواية المصنف بمن وصفها بالضعف، يعني هي ضعيفة سندا. نقرأ لكم هاي الرواية. هي رواية عيسى بن عطية. قلت لأبي جعفر عليه السلام إني آليت ألا أشرب من لبن عنز، ولا أكل من لحمها، فبعتها وعندي أولادها. فقال لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها. السائل يسأل للإمام يقول إني آليت. آليت يعني حلفت، لأن الإيلاء بمعنى الحلف. إني آليت وحلفت أن لا أشرب باللبن عنزة ولا أكل باللحمها، فبعتها لكن عندي أولادها. يعني شنو السائل شريد يسأل الإمام؟ يعني يقول لي، يقول أنا بعتها العنزة اللي حلفت عليها بس عندي أولادها، يصير أشرب من لبن أولادها أو أكل من لحم أولادها؟ الإمام ماذا يقول؟ لا تشرب من لبن أولادها ولا تأكل من لحم أولادها. لماذا؟ فإنها منها. يعني أولادها منين؟ من العنزة اللي أنت حلفت عليها. بمعنى أن الحلف على الأم حلف على ماذا؟ على أولادها، فإنها منها. نعم، ولكن هاي الرواية ضعيفة سندا، لأن عيسى بن عطية هو شخص مجهول لم يوثق عند علماء الرجال. كذلك في سندها موجود عبد الله بن الحكم، وهذا راوي ضعيف قد ضعفه العلماء. وإضافة لأن ضعف سندها لا جابر له من عمل الأصحاب أو المشهور، بل إن الفقهاء قد أعرضوا عنها، خصوصا الفقهاء المتأخرون ما عملوا بها. فإذا هي ما حتى ضعف سندها ما مجبر بعمل الأصحاب، فبالتالي لابد من طرحها وعدم العمل بها، لأنها ليست حجة من جهة كونها ضعيفة سندا. هذا إضافة إلى ذلك، يمكن حملها على أن الحالف قد أراد ما يشمل أولادها. يعني نحملها، يمكن حملها على أن الحالف من حلف. الإمام افتهم من السائل أن الحالف من حلف، حالف على الأم وأولادها. فإذا كان مشمولة بالأولاد فالإمام قال لا تأكل منها، ما يشمل ذلك يمينه. يعني نحملها على إرادة ما يشمل أولادها من جهة يمينه، يعني يمينه كان بالأعم. الأم وأولادها. نعم. أما المسألة الثانية إذا حلف أن لا يأكل طعاما إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.